أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى المتنبيين الطاهرين. جل من جاء به إلى أهلهم العلمين إلى قيام المسيح. انتهى هذا الكلام إلى نظرية الانتباه، وهي النظرية التي يعتقد بها الفلاسفة الإسلاميين بصورة عامة، ونفرق بين الخلاف في جزئيات النظرية، ولكن بصورة مجملة وبصورة عامة تعد نظرية الانتباه النظرية التي من الممكن طرحها في قبال النظريات الغربية والنظريات الأنفة الفكر، والتي تحاول لنا أن تبرر انتفاق التطورات في ذهن الإنسان على صعيد التطورات الفكرية وعلى صعيد التطورات الفكرية. ستكتمل هذه النظرية على تقسيم التطورات إلى نحوين التطورات: التطورات العمرية والتطورات الحيوانية. ولا ننسى أن نوعي التي ولا ننسى أن ما زلنا في مجال التطور ولم ننتقل بعد إلى مجال التطبيق. فالكلام في مجال التطور وفي حدود التطور، نقسم التطورات إلى تطورات عمرية وإلى تطورات عمرية. أظن التطورات الأولية فهي عبارة عن التطورات التي يقبل عليها الذهن عن طريق الحواس. فمثلا لو سمع الإنسان صوتا معينا فإنه الصوت ينتقل إلى ذهنه ذلك الصوت، وإذا رأى شيئا معينا فإنه الصوت ينتقل إلى ذهنه صورة ذلك الشيء، وإذا لم يكن شيئا معينا سوف تنتقل إلى ذهنه صورة الشيء الملموس وحسب. فإذا الحواس هي التي تنقل إلى الذهن مجموعة الصور الحسية التي لها قابلية الانتباه والكفاية من تلك القضايا التي أحس بها الإنسان. هذا النوع من التطورات يسميه بالتطورات الأولية. وهناك نوع آخر من التطورات يسميه بالتطورات الثانوية. وهذه التطورات الثانوية تعتمد في وجودها على التطورات الأولية. طبعاً نفس التطورات الثانوية تنقسم أيضاً إلى تطورات ثانوية منطقية وتطورات ثانوية فلسفية. ونحن لا نريد أن نخوض في هذه التقسيمات، ولا نريد أيضاً أن نبين ألوان الانتزاع ونوعية الانتزاع وكيفية الانتزاع. المهم أن نفهم على مستوى مجمل كيفية انضباط المعاني الذهنية التي أثرناها في وجه النظرية الحسية، ولم تستطع النظرية الحسية أن تبين لنا سبب انضباط هذه المعاني مثل المفهوم العلمية، مثل المفهوم الوجود، مثل المفهوم العدم. هذه المفاهيم لم تستطع النظرية الحسية أن تبين كيفية انضباطها في ذهن الإنسان، وإن استطاعت أن تعالج بعض النظرية مثل مفهوم الإنسان. قالت إن للذهن قابلية التجريبية التعليم، فاندفق مثل مثل الإنسان التجريب، ولكن هناك مفاهيم ليست حاصلة للذهن عن طريق التجريبية التعليم، مثل مفهوم العلمية. مفهوم العلمية لم يصل للذهن عن طريق التركيز والتجزئة أو التجريب التعليم الذي كانت تركيز الفلسفة الحسية على مستوى التجريب. طبعاً نحن لا نقص في قبال الفلسفة الحسية فقط، وإنما في قبال الفلسفة العقلية بالذات وفي قبال نظرية الفكر الإسلامية. ويجب علينا أن نضع البديل، لأننا قد رفضنا تلك النظريات. يجب علينا أن نفسر التطورات البشرية وانضباط هذه التطورات أحياناً متماسكة في الذهن. فنقول أن النحو الأول من التطورات يتطور مفهوم الإنسان يأتي عن طريق الحس. فحينما انظر الى زي والى عمد والى بشر والى بقيه افراد الانسان، اجرد كل واحد من هذه الافراد عن خصوصياته، عن فعله، عن زمانه، عن وعندينته غدا أنت معرفة. المهم أن نحصل على جانب يجمع بين هذه الجانبين. ذلك الجانب هو علاقة الإنسانية أو كل الحيوانية المتحدة. فإذن حينما يندثر مفهوم الإنسان في ذهنه إنما يندثر بسبب أي شيء، بسبب إحساسه بهذه الجانبين. وكذلك مفهوم الحيوانية لو نظرت إلى زيد وعمر وخالد والفرد والأسد أيضا هنفذ مفهوم أوسع من ذلك المفهوم، وهو مفهوم الحيوانية المتصفة بالحساسية لكي ينطبق على هذه الجزئيات المختلفة بالمعنية. لأن زيد يغاير الفرد ولكن ينتقي مع الفرد بجامع أوسع وهو جامع الحيوانية، فأنتج مفهوم الحيوانية من أي شيء؟ أنتج مفهوم الحيوانية من هذه الجزئيات الحسية الموجودة في الفرد. لاحظوا هذه الطائفة من التخيلات، وهذه الطائفة من الكليات عبارة عن طائفة حصلت للذهن عن طريق الإحساس بهذه الجزئيات الخارجية. هذه المعارف وما شابهها نسميها بالمعارف الأولية. لماذا أسميها الأولية؟ لأنه وردت أولا عن طريق الحس. فإذا ما استمعت هذه السلسلة من المعارف الذهن يأتي الذهن ويرتفع على نفسه وينظر إلى هذه المعلومات السائلة والسابقة فيه، فيحاول أن ينتج من هذه المعلومات الذهنية معلومات أخرى نسميها بالمعلومات الثانوية. فإذا المعلومات الثانوية ليست جائية وعافية عن طريق الحس، وإنما عافية عن طريق هذه المعلومات الأولية السائلة. هذه العملية عملية أخذ مفاهيم جديدة من هذه المفاهيم الموجودة في الذهن نسميها بعملية الانتجاع. ومثال ذلك مفهوم الكلب مثلا. ما معنى مفهوم الكلب؟ مفهوم الكلب هو ذلك المفهوم الذي ينطبق على أشياء كثيرة. مفهوم الكلب تعكس النظرية الحسية من أن تبين انطباقه في الإنسان كيف انطبق. مفهوم الكلب ما عدنا من الخارج، ما عدنا تفكير الخارج يدلل على مفهوم الكلب. انظر إلى الخارج بك عدني قدر هذا لا تجد مجالا ولا تجد مكانا يوجد شيء اسمه الكلب أو شيء ينطبق عليه الكلب، حتى انطباق ما تفكير ينطبق عليه الخارج. هذا كل الجزئيات. فإذا من عندي بسط هذا المفهوم الكلب نظرية الانتزاع قديمة انبسط هذا المفهوم من رؤية الذهن لهذه المفاهيم الموجودة فيه. الذهن حينما نظر إلى مفهوم الإنسان وجد أن مفهوم الإنسان له قابلية الانطباق على زيد وعمر وخالد. ماذا قال؟ قال إذن مفهوم الإنسان مفهوم الكل أي يصلح للانطباق على أفراد البشرية. إذن هذا المفهوم لم يأتي عن الخارج وإنما أتانا من نظرتنا إلى المفاهيم الكائنة في الذهن. هذا المفهوم الثاني الذي ينتج من المفاهيم الأولية يسميه بالمفهوم الثاني. المفهوم الثاني أو المفهوم الثاني المفهوم بمعنى المفهوم. وهكذا في بقية المفاهيم الذهن مثلا حينما ينظر الذهن إلى مفهوم زيد الموجود في الذهن والذي يجد له مصداقا واحدا وشيئا واحدا ينطبق عليه يقول إذا زيد للجيد، أعتقد بأن للجيد ما أتى من الخارج، لم يأتي عن طريق الخارج، وإنه أتى من نظرة الذهن إلى المفاهيم الحالة الجيد والموجودة الجيد. ومثال آخر مفهوم الجوهر أو مفهوم العرب. مفهوم العرب كيف أحسنه وكيف أدركه؟ لا يوجد في الخارج أي مفهوم العرب ولا يوجد شيء ينطبق عليه كلمة عرب أن يوجد في الخارج. هذه الأشياء المنبثقة الخارجية. إذا مفهوم العرب كيف انبثق في الذهن؟ انبثق في الذهن لأن الذهن حينما اطلع على هذه المفاهيم الموجودة فيه قارن بعضها بالبعض فوجد أن بعضها من الممكن أن يزول ومن الممكن أن لا يزول. يعني بالقسم العاقل إما أن يكون الشيء ذاتيا بمعنى أنه لا ينفك عنه إما أن ينفك أفضل بأنه ينفذ إذا عرمنا ولا بالبداية فإذا تحكم على نفسه أن نفسك تحكم على نفسه فإذا هذه المفاهيم ومفهوم العلمية خلال مفهوم العلمية لم يحكم عن الخارج مباشرة وإنما أتى من نظرة الذهن إلى هذه الأشياء الموجودة فيه نظر الذهن إلى العلة الموجودة فيه وإلى المعلوم فاستنبط والسمع مهم أنت إلى مفهوم العلمية الذي يعبر عن الرابطة بين العلة وبين المعلمين فإذا عملية الانتزاع عن دور يمارسه العقل ويقوم به العقل من أجل الوصول إلى هذه المفاهيم التي أثرنا السؤال بحقها أولا وحربنا من ندرك سبب انتفاعها في الجسم وأما باقي النظريات فإنها تحدث أن توصف لنا أولا بهذا التطور المفاهيم لم يتعرض له الشيء في كل تفكيره هنا ويتعرض له في مكان آخر من الكتاب. الكتاب في أذهاننا حينما نسمع بهذا البيان وهذا السؤال هو أنكم إذا جعلتم مثل مفهوم العلمية ومثل مفهوم الكلي ومثل مفهوم العرار وما شابه ذلك من المعقولات مندفقة عن هذه المعارف الموجودة في الدنيا وهذه المعارف أصلها من أي شيء؟ أصلها من الخط فإذا انتهى بنا المطاف إلى الخط يعني سوف يكون الخط هو السبب الأول والآخر من دفاتكم بالمفاهيم الجديدة حتى مفهوم الكلي وإن ادعيتم أن مفهوم الكلي مفهوم مندفع ومفهوم من هذه المفاهيم الموجودة في الجنة ولكن ما تفعل المفاهيم هي مفهومة عن الخط والمقصود عن المقصود عن الحس مقصود عن الحس تبين الأستاذ هذا السؤال فإذا انتقلنا عن النظرية الحسية النظرية الحسية تقول كل المفاهيم الذهنية تأتي عن طريق الحواس وأنتم الآن في نظرية الانتزاع أيضا تسيرون في هذا السير وتنتقلون بالمفاهيم إلى ما هو جوابكم على ذلك؟ الجواب على ذلك أنه هناك مفاهيم في الذهن هدف للجديد ومثل مفهوم الكلي او مفهوم العلمية او ما شابه ذلك من المفاهيم هذه المفاهيم لا تمثل الحس بصورة ابدا ولا تربطها بالحس اي رابطة وانما هي مفاهيم عقلية مجردة غاية الامر ان الحس من شروط انبساط هذه المفاهيم ليس الحس سببا رئيسيا واوليا في انبساطها وإنما الحس سبب رئيسي للانتفاخ وشرط من شروط الانتفاخ وأنتم تعلمون أنه إذا اختل الشرط فإنه يختل المشروط ولكن لا يعني أن الذهن تطلب من هذه الحالة وهذه الحالة يعني يبقى الذهن مستكرا ويبقى فعالا ولكن الحس أحد شروط فعالية وأحد شروط فعالية فهذه المفاهيم الذهنية الموجودة فالذهن صحيح تنتهي إلى الحس في مقاطعها لكن لا يعني أن الحس هو سبب اندفاعها في الأشياء الرئيسية وإن شئت مثالا تقريبيا فخذ إليك المثال الثاني لو أتيت بخشبة رطبة مذللة ووضعتها في النار احترقت الخشبة لا تحترق بينما لو أتيت بخشبة يابسة فسوف تحترق هذه الخشبة إذا احتراق الخشبة بالنار مشروط بأي شيء مشروط بالنبوذ يعني بهذا الشكل فإذا ما تبللت الخشبة فسوف لا تحرق النار حينما تتبلل الخشبة هل يعني ذلك أن النار ليست فعالة للإحراق؟ لا ما يعني أن النار ليست فعالة للإحراق وإنما الخشبة اختلفت من الخشبة يعني الفعالية الذاتية في النار تبقى فعالية النار في الإحراق تبقى ولكن ما الذي يختلف؟ يختلف فرق من الشروط لا نعني أن ذلك يمت إلى فحالية النار بالفعل، وإنما فتح النار فحالة، وفتح النار مؤثرة، وتأثير النار لا علاقة له بالمذنبة أو بالرذوبة، لأن التأثير هذا تأثير ذات النار، النار هي مؤثرة، هي مخلقة، ولكن حينما تضع الحشبة الياء المذللة في النار يحصل صوت صريخ الإخراج. هنا كذلك العاصمة الفعالية موجودة وقابلية استدار المعاني موجودة، ولكن إذا لم توجد الحواس فصرف الإنسان كان أعمى وكان حصان وكان لا يحس بجميع الإحساسات، نرى أن بينه سوف لا يفتكر معاني، لا يعني ذلك قصورا في العاصمة ولا يعني ذلك قصورا في فعالية العاصمة، كما لم يعني بلل الحسد قصورا في فعالية سواء كان الحسد مدللا او لم تكن مدللا، ولكن القابل كان قاصرا نفس الحسد لم تخسر من الثلاث. فاذا كان الانسان فاقد للخواص يعني باستطاعه المسلم ان يقول هكذا، فتصورنا الانسان فاقد للخواص لا توجد في ذهنه اي مثالين، نقول له نحن لا توجد في ذهنه مثالين، ولكن لا يعني ذلك ان كل المفاهيم الذهنيه مدينه للحس بالذات ومدينه للحس بالذات، وإنما الحس شرط من شروط انبساط المفاهيم الذهنية، وتبقى للعقل قابلية الاحساس، ويبقى له دور الانتجاب الذي أبصيناه وأسبلناه عليه. فإذا صحيح الحس يعتبر شرطا أساسيا من شروط انتجاب المفاهيم الذهنية، ولكن لا يعني ذلك أن الحس هو كل، وإنما يبقى للعقل دور الاختبار ودور الانتجاع، حتى إذا افترضنا تجرد الإنسان عن ثلاثين لا يعني ذلك أنه تصلب عن العقل قابلية الانتجاع وقابلية الاختبار، نعم تزول الحوال ولكن تبقى القابلية موجودة في العقل. فإن هذه المفاهيم هي مفاهيم منفصلة عن الشخص، نستطيع أن نقول وهي مفاهيم أتت إلى الذهن في الاختبار وعن طريق الإنشاء الذي يكون به الجزء. رابعا نظرية الانتجاع، وهي نظرية الثلاثة الثانيين بصورة مني تتلخص في النظرية في تقسيم طيارات في الأسفل، طيارات الأولية وتطيارات الثانوية، كل نظرية الطيارات الثانوية تلخص في الأسفل، إما أن تكون طيارات ثانوية منطقية وإما أن تكون فلسفية. مثال التطيارات الثانوية المنطقية مثل الكل، مثل الجسم، مثل العرض العام، مثل العرض الخاص، مثل الجن، مثل القاسم. أنت انظر إلى مثل الجن، مثل الجن كيف حصلت الجن؟ المثل ما صارت، وإنما نظر الجن إلى مجموعة المفاهيم الموجودة فرأى أن الحيوانية مثلا أعم من الإنسانية، أي أن الإنسانية تندرج تحت الحيوانية، فاعتبر الحيوانية جنسا للإنسان، باعتبار أن الإنسان وتشمل غير الإنسان. والتطورات الثانية الفلسفية من قبيل الوجود والانتماء والوحدة والكثرة، وهناك فرق جوهري طبعا بين التطورات الأولية والتطورات الثانوية لكن يعني لسنا بقدر التحرك إليك الآن. المهم إجمالا أنكم أن هناك مجموعة من التطورات يسمونها بالتطورات الثانوية، وهي تنشأ عن طريق ابتكار العقل لها. التطورات الأولية هي الأساس التطوري للذهن البشري، وتتولد هذه التطورات من الإحساس بمستوياتها بصورة مباشرة. فنحن نتطور الحرارة لأننا أدركناها بالليل، ونتطور اللون لأننا أدركناه بالبصر، ونتطور الحلاوة لأننا أدركناها بالذوق، ونتطور الرائحة لأننا أدركناها بالشم. لاحظوا كيف تفنن في التعبير لكي يدلل على مجموعة الحواس، وهكذا الجميع التي ذكرها بحواسنا، فإن الإحساس بكل واحد منها سبب في تطوره ووجود فكرة عنه في الذهن. تتشكل من هذه المعاني القاعدة الأولية في الذهن، هذه هي حجر الأساس في الذهن والقاعدة الأولى في الذهن. بعد ذلك يأتي دور المفاهيم الثانوية والفكر الثاني للمفاهيم. وينشئ الفيلم بناء على هذه القاعدة التطورات الثانوية، فيبدأ بذلك دور الاستثمار والإنشاء، وهو الذي تختلف عليه هذه النظرية بنفس الانفجار. فيولد الذهن مفاهيم جديدة من تلك المعاني الأولية، وهذه المعاني الجديدة خارجة عن تلك. وإن كانت مستنبطة ومستخرجة من المعاني التي يقدمها الحس إلى الحس الأخر، يعني نستطيع أن نجمع بين الحسين، هي مستندة على الحس ولكنها مفاهيم مجردة، لأنها ترجع عن طريق فعالية العقل فقط، وفعالية العقل لا علاقة لها بالحس إلا تلك الخلاصة التي تجعل الحس فرطا في هذه التعاليم. وهذه النظرية تتفق مع الفهم والتجربة، ويمكننا أن تفسر جميع المفردات التطورية تفسيرا متماسكا، يعني هذه النظرية لا تتناسى مع البراهين، ولا تتناسى مع التجارب، ولا تتناسى مع العلوم، وإنما تنسجم مع كل ذلك. فعلى ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيم العلة والمعلول والجوهر والعرض والوجود والوحدة في الذهن البشري. إنها كلها مفاهيم اتجاهية يبتكرها الذهن على ضوء المعاني المحسوسة. فنحن نحس مثلا بغليان الماء حين تبلغ درجة حرارته 100، وقد يتكرر إحساسنا بهاتين ظاهرتي الغليان والحرارة آلاف المرات. فقد أحسسنا بها آلاف المرات، فقط الإحساس بها لا يبدو من كل علم، لا بد أن يحس الذهن ويحسن بها الشكل. يقول حرارة الماء سبب في الغليان مثلا، ولا نحس بحرارة الغليان مطلقا، أي بمجرد النظر والإحساس. النظر والإحساس لا يولد هذا المفهوم الجديد أو المفهوم العلمي، وإنما يجب أن يتدخل الذهن ويحسن الموقف ويبين وينشئ هذا القانون الجديد. وإن الذهن هو الذي يمتزع مفهوم العلمية من الظاهرتين اللتين يقدمهما الحس إلى المجال. ولا نستطيع في مجالنا المحدود أن نعرض الكيفية الانتجاع ونتعرض لكيفية الانتجاع الجهد وألوانه وأقسامه، لأننا لا نتناول دراستنا القاطفة هذه إلا الإشارة إلى الخطوط المهمة. ولكننا يعني في كتب الفلاسفة عموما موجودة عملية الانتجاع وطريقة الانتجاع، كل الكتب الفلسفية تقريبا موجودة في بعض النظرية والتصنيفة، ولكن الشيء الكبير أخذ منها المقدار اللي يحللنا المشكلة التي حضرناها سابقا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بحث آخر، وذلك البحث على صلة وثيقة للبحث السابق. ونستطيع أن نقول أنه متفرع في وجود وفي ديانه وفي فضلته على ذلك البحث السابق، لأننا نريد أن نبحث المصدر الأساسي للتصنيف بعد أن نكون قد انتهينا من بحث المصدر الأساسي للتصنيف. وهناك كلمة نظرية الإنجاز استطعنا أن ننتهي إلى الحزن بها، وأنها هي النظرية التي من الممكن أن تفسر لنا انبثاق التطورات في الذهن البشري تفسيرا متماسكا. نريد منها متصاعدا أن نبين سبب انبثاق التطبيقات في الذهن، وكلنا يعلم بأن مورد التطبيق واحد، وهو عبارة عن البنى الأكثرية التي تفقد الصدفة والفكر، لأنه لا معنى لأن يتخلق التطبيق في المفردات، المفردة مثل زيت لا معنى لأن تطبق بها، لأن التطبيق نسبة، والنسبة لا تكون إلا بين شيئين، إلا بين موضوع ومحمول مثلا. في قولنا قام زيت تحتمل هذه القضية الصدفة والفكر، فبهذا يتخلق بها التطبيق. نريد أن نسأل أنفسنا سؤالا على غرار السؤال السابق، وهو أنه ما هو السبب اندفاق جمل الخبرية والمعلومات التي تتشكل في الدين على طريقة الجمل الخبرية في البيت المهمة. هذا السؤال أهم السؤال السابق، لأن مهارة الإنسان ومعلومات الإنسان هي عبارة عن مهارة تطبيقية، وعلى أساس هذه المهارة التطبيقية تبتلي النظريات مثلا التي يضعها الإنسان، التي يقيمها الإنسان، ولون تفكير الإنسان يعتمد على هذا البحث وعلى الوصول إلى نتائج معينة في هذا البحث. ولكن لا يخفى عليكم أن هذا البحث مترتب في وجوده على البحث السابق، لأننا إذا أردنا أن نبحث التطبيقات، التطبيقات هي عبارة عن كيانات مفردة أولا، عبارة عن تطورات قبل أن تكون تطبيقات. جاء زين صحيح هي جملة تطبيقية، ولكنها كانت تطورا قبل أن تكون جملة تطبيقية، فكان البحث في محله، وهذا البحث تقريبا متفرغ على البحث. أول وجه يضيف بنا وعلى الإمام أن يضيف الإنسان أن الناس الجنسي فلا تكون إما أن تكون قضايا جدية وإما أن تكون قضايا كلية. لو دخلنا إلى عالم الذهن واجهتنا مجموعة من القضايا، فتارة نواجه قضايا جدية وتارة نواجه قضايا كلية. بمعنى أن القضايا الذهنية لها قابلية الانطباق على نسبة واحدة وعلى حالة واحدة، فقولنا الشبكة الذهنية هذه القضية الموجودة في الذهن لها قابلية الانطباق على هذه القضية الخارجية، فهو كون الشمس مشرقة في النهار مثلا. وهكذا مثلا لو قلنا الجوفاف، الجوفاف قضية لها قابلية الانطباق والحكاية عن هذا الجو الخارجي الذي نحفظه والذي يعنيه في كلامه. فهذه القضايا قضايا جنسية، أي لها مورد واحد تنطبق عليه. وهناك قضايا تجنبي تكون قضايا عامة من قبيل ضمن الكل أعظم من الجنس. مثل هذه القضية لا نجد لها مورد واحد تنطبق عليه وتقتصر في الانطباق عليه، وإنما هي قضية لها قابلية الانطباق على معارف متعددة. الكل أعظم من الجلد تنطبق على الدار اللي هي كل أعظم من الغرفة، وتنطبق على الكتاب اللي هي كل اللي هي أعظم من الأوراق مثلا، وتنطبق على المدينة اللي هي أعظم من القرية باعتبار أن المدينة كل والقرية كل، وهكذا دوامي. في كل مثال فيه ضد وفيه جلد، الواحد نفس الاسم، الواحد مثل الاثنين مثلا إذا كان من رجلان الواحد منهم مثلا واحد بالعدد نصف لبنان مثلا، إذا كان كتابان فالواحد من مالين الكتابين واحد نصف مثلا وهكذا. فإذا هناك قضايا في الذهن، هذه القضايا لها قابلية الانطباع على أشياء عديدة وعلى أشياء كثيرة. مثلا الأمثلة التي يتعرض لها الشيء يقول مثلا الجزء الذي لا يتجزع مستقيم، هذه قضية فلسفية شائكة سوف نتعرض لها في آخر الكتاب، وتقريبا عن طريق أن يكون إلى نتيجة حاسمة في هذه القضية الفلسفية سوف نكيد أساس إثبات الله سبحانه وتعالى على ضوء هذه القضية الجزء الذي لا يتجزع مستقيم. نحن نقول في فلسفتنا الإسلامية أنه لا يوجد في الكون جزء لا يتجزع، وإنما كل جزء لا بد أن يكون قابلا لأن يتجزع. بغض النظر عن العلم، هل يثبت العلم ما يثبت؟ لأن الفلسفة أثبت من العلم، والفلسفة تنظر في خمس الأشياء، وتنظر إلى الأشياء بدقة قبل أن تدخل في مختبر العالم، وقبل أن تدخل تحت المجهر الذي يسلطه عليها العالم. الفلسفة ينظر إلى الأمور بدقة، فيقول لا يوجد جزء لا يتجزع، كل جزء لا بد أن يكون جزء. فنثبت لك أن المادة ليست أصيلة، كل جزء الكون كل جزء مادي لا بد أن ننتهي فيه إلى وحدة، وهذه الوحدة فيها لا أقل فيها شبان الذي تتحصل من حقين فيها جهتان، أي أن هذا الشيء مرتب. فإذا استطعنا أن نتوصل إلى أن هذا الشيء مؤثر فهمنا أن ذلك الشيء مثال في تحسينه، لا أقل أن أحد الجزئين مثال إلى الآخر، وكل مركب يحتاج إلى شيء يلقي عليه التركيز، ولا يوجد عندنا شيء ماديا بسيط بصرف البساطة وواحد لفتح المركب، وإنما كل شيء مادي لا بد أن يكون مركبا، وإذا كان مركبا فإنه يحتاج إلى مركب فإذا المادة ليست حقيقة، لأن الأصالة تعني الاستغناء يعني الغنى عن الغير، فما دامت مركبة فهي مستغنى بخلاف الذكير الذي لا يكون مستغنى إلى شيء مع ذلك، لأنه بسيط مثلا وواحد بفرق البساطة واليسر. المهم أننا نقول أن هذه القضية قضية عامة، الجزء الذي لا يبرأ مستحيل طبق على جزء الباب وعلى جزء الإنسان وعلى جزء المفجر وعلى جزء التجارة وما كذلك، كل جزء مادي لا بد أن يبرأ منه، ويستحيل أن ينجز عندنا بكل جزء الباب، وهناك اتفاق أدلة طبعا على هذا. الآن وسوف يعني نقرأ إن شاء الله في المستقبل في آخر التسليم الثاني يستخدم بين المستقبل التسليمي عند زيارة المسلم المستقبل العالم برهان من تجميع تسليم السجن 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 في برهان الرسل هنا نستطيع أن نفسك أن كل سجن لا بد أن يحدث فلا بد أن ليس الكلام في تسليم القضية ولكن أحدث أن يوضح معنى الجزء الذي لا يحدث هذه قضية قضية عامة تنطبق على مصادر متعددة الحرارة تولد الألم كذلك هذا المكان ثالثا البرودة تستجم الثلاثة مثل الدائرة ثانية بين الثلاثة هل تبدا حقيقة نفسية يعني متفاوتة بين الأشياء إلى غير ذلك من ذلك وهذه القضايا تواجهنا في عالم الجنة وهذه القضايا أيضا تتصرف في وجودها منها القضايا البديهية التي يدركها الإنسان بلا أدنى تأمل ومنها القضايا العويصة والشائكة التي تحتاج إلى تفكير وإلى إلهام وإلى نظر والقضايا الشائكة تترتب في وجودها على القضايا نحن نريد أن نسأل أنفسنا عن الخيوط الأولى وعن المبنى الأولى التي سيدت هذا الصف من العلم الإنساني كيف انتقلت هذه القضايا في العلم الإنساني هذه القضايا التي تحت القضايا الأولى كيف انتقلت في ذهن الإنسان نريد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ونجيب عليه بطرح المذهبين بالمقام المذهب العقلي والمذهب التجريبي المذهب العقلي هو الذي يتبناه الفلاسفة الإسلاميون والذي يقول بالسير الذهني من العام إلى الخاص الاستدلال وأما المذهب التجريبي سيطير على خلاف ذلك بالسير الذهني من الخاص إلى العام وسوف نقف على هذه المقولة نحن نحن كل برهان لا أن نسير من قضايا عامة إلى قضايا أخرى صحيح الآن أنت حينما تأتي بقطعة الحديد وتطرحها بالعالم النار تجد أن هذا يتمدد طبعا القطعة الثانية تجد أنها تمدد الثالثة الرابعة الخامسة تنتقل بتأسيس قاعدة عامة تقول كل قطعة حديد تتمدد في القرار يتخيل من الإنسان أي يقول له أنه انفرر من الخاص إلى العام يعني من هذه الجزئيات وأسس هذه القاعدة العامة وليكون قطعة خليفة مدرسة الخاص ولكن نحن على اعتبارها في الحقيقة أن الإنسان انفرر من الملف العام إلى قضايا أخصية ولا يمكن للجنة أن يفير من القضايا الخاصة إلى قضايا عامة كما سنبين ذلك في بيان ثلاث وعشرين التطبيق من فرض الأخلاق. ننتقل الآن من درس الإدراك السابق إلى التطور. إلى درس الإدراك التطبيقي الذي ينطوي على الحكم ويحصل به الإنسان على معرفة المواضيع. فكل واحد منا يدرس عدة من القضايا ويقدر ومن تلك القضايا ما يرتكب الحكم فيها على حقائق موضوعية جزئية. كما في قولنا الجو حار الشمس طالعة هذه القضايا تنطبق على شيء واحد مثلا تقول الهملايا على قمة في العالم هذه أيضا قضية تنطبق على مسائل وتسمى القضية بعد ذلك جزئية لم يلق الرأي ما يتم الحكم فيها بين معنيين عامين، كما في قولنا الكل أعظم من الجزء، والواحد نفس الاثنين، والجزء الذي لا يتجزأ مستحيل. وهذه القضايا لها مصادق لا حصر لها ولا عد لها، مصادق كبيرة جدا، والحرارة تولد الغليان، والبرودة سبب للتجمد، ومحيط الدائرة أكبر من قطرها، والكتلة حقيقة نسبية، وهكذا بقيت القضايا مثلا. تقول نقيض الموجبة الكلية الباردة الكلية، فهذه العدلة تنطبق على موجبة كلية واحدة، حينما تقول كل إنسان ناطق بعض الإنسان ليس ناطقا، هذا نقيض لقضية كل إنسان ناطق. وهكذا لو قلت كل حيوان حساس بعض الحيوان ليس حساسا، هذا نقيض لتلك القضية. والأصل صادق والنقيض ثابت. كل ما تقول نظير الموجبة الكلية الثالثة الجسمية مثلا، ففي هذه الحالة تؤسس في الحقيقة قضية مثل تنطبق على مجموعة من القضايا مثلا، أو تقول العكس المستوي للموجبة الكلية يشكل موجبة جسمية، العكس المستوي للكلية موجبة جسمية مثلا، تقول مثلا كل ما هي سائل نوعا ما مستوي بعض السائل ما عكس مستوي يعني حد من الناس يقدر يفهم، وهكذا بقية القضايا التي لها قابلية الانتباه على قضايا متعددة. إلى غير ذلك من القضايا الفلسفية والطبيعية والرياضية تسمى هذه القضايا بالقضايا الكلية العامة. والمشكلة التي تواجهنا هي مشكلة أصل المعرفة التطبيقية والركائز الأساسية التي يقوم عليها صرف العلم الإنساني. فما هي الخيوط الأولية التي وجدت منها تلك المجموعة الكبيرة من الإنسان والعلوم؟ فما هو المبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشرية في التعليم ويعتبر مقياسا أوليا عاما لتمييز الحقيقة عن غيرها؟ وفي هذه المسألة عدة مذاهب فلسفية تتناول بالبناء المنسي في الدرس، منها المذهب العقلي والمذهب التجريبي. فالأول هو المذهب الذي تعتمد عليه الفلسفة الإنسانية وطريقة الإنسان بصورة عامة، والثاني هو المذهب التجريبي هو الرأي الثالث في عدة مذاهب الماسية، ومنها المدرسة الماسية. فكما الله تعالى عن كل ذلك وعلى التأييد الفاضل.